Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. في المغرب، رئيس الحكومة عزيز الخنوش يترأس اجتماع اللجنة المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على تتبع تنزيل مختلف محاور هذا البرنامج تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي. يأتي هذا تزامنا مع مرور عام كامل على الإطلاق الفعلي لورش إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية. حرب غزة، إسرائيل تكثف غاراتها الجوية بعيد توجيهها إنذارا أخيرا لسكان القطاع إذا لم تفرج حركة حماس عن الرهائن، في تصعيد أثار مخاوف من استئناف الحرب. حرب أوكرانيا، بعد مكالمتيه الهاتفيتين مع الرئيسين الروسي والأوكراني الثلاثاء والأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن المحادثات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تسير على الطريق الصحيح. في تقرير أممي حول المناخ، التغير المناخي وصل مستويات غير مسبوقة، درجات حرارة قياسية سرعت ذوبان الجليد ورفعت مستوى البحار. نبدأ إذن من المغرب، حيث ترأس رئيس الحكومة عزيز الخنوش اجتماع اللجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على تتبع تنزيل مختلف محاور هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية. وتطرق الاجتماع إلى الحصيلة المحينة لعدد الأسر التي استكملت عملية بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي، والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية وخطط العمل المرتبطة بقطاع الفلاحة والتجارة والصناعة والسياحة وتأهيل المحاور الطرقية. يأتي ذلك تزامنا مع مرور عام على الإطلاق الفعلي لورش إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعدته موفدة ميديا إلى الحوز أمينة علوي.
استبشروا بقدوم هذه الشاحنة المحملة بمواد البناء نساء وأطفال واقفين أمام خيامهم، ورجال القرية منهمكون في أشغال بناء المنازل الجديدة الحلم، حيث لن يتسرب مطر ولن تفجع النائمة رياح.
احنا في وسط الخيمة، لكن الشتاء كانت كرفصوا في الشتاء وكانت كرفصوا في البرد، إذا كان الريح هكا كاع الميكات كيقطعوا مننا، ما كان نعسوش كاع إذا كان الريح وما كان نعسوش إذا كان الشتاء. إيوا الحمد لله على كل حال.
حميد كان وحيد دوار سيدي حسين الأكثر حظا بولوج منزله المكتمل قبل 10 أيام فقط. بدا الرجل ممتنا لأربعة جدران وسقف وكهرباء، عانى كثيرا وأسرته في غيابهم، وأضاف لإتمام بنائه 50,000 درهم من ماله الخاص. يقول
غادي دليل كل يحتاج مزاح مني اللي في المخزن مني أغان 85 بس أسفيني.
إكراهات عديدة أخرت إتمام بناء المنازل حتى اللحظة، يوضح سفيان أبرتون أمين مال جمعية محلية لجأت إليها الساكنة لتيسير بناء الدور الجديدة.
بالنسبة للإشكال اللي كاين حاليا هو ديال 80,000 درهم، عندنا التحوال كاين الناس اللي عندهم الانهيار الجزئي والكلي، يعني الناس تحولوا، الناس كاملة 45 دار تحولات والناس باقي عندهم الجزئي، يعني يلا غندوزو الضالات الناس والستر. ديك 80,000 درهم يلا تليهم الضالة غيحبسوا الارض فين غنبنيو، ما لقيناش فين نتحولوا، داكشي علاش اضطرينا تبقينا عام ونص عاد يلا بدينا نبني.
في ظل ظروف صعبه تعيشها ساكنه الدوار داخل الخيام، يتواصل تشييد المنازل بوتيره تسلم دفعات الدعم المالي، ويدرك القائمون على العمليه انها ستستغرق وقتا اطول في ظل ظروف كهذه. امين علوي من دوار سيدي حسين بجماعه امغراس التابعه لعمله تحناوت لميديا.
ونربط الاتصال الآن مباشرة بمفادتنا إلى إقليم الحوز الزميلة أمينة علوي. أمينة مرحبا بك.
مرحبا إبراهيم وأهلا بالمستمعين الكرام.
إذن كيف يبدو سير عملية إعادة البناء والتأهيل العام على مستوى الدواوير المتضررة من زلزال الحوز التي تمكنتم من زيارتها منذ وصول فريق ميديا إلى المنطقة؟
إبراهيم، أشغال بناء وتأهيل المنازل المدمرة يعني تتقدم رويدا رويدا في بعض المناطق، ولا وجود في المقابل لمعالمها في دواوير أخرى. يعني زرنا أمس دوار سيدي حسين بجماعة أمغراس التابعة لعمالة تحنوت، وبالفعل وجدنا منازل في مرحلة متقدمة من البناء ساكنة الدوار وبمساعدة إحدى الجمعيات المحلية، وطبعا بالاعتماد أساسا على الدعم المالي المخصص لهذا الغرض يواصلون تشييد ما يزيد عن 40 منزلا للأسر المتضررة بشكل كلي، وأيضا تلك التي صنفت أن ضررها جزئي ولكن استعصت عليهم العودة لها بحكم أن السلطات صنفت المنطقة المهدمة ككل كمنطقة حمراء، أي يعني منطقة خطيرة. يعني لم يكتمل بناء هذه المنازل بعد، ولكن على الأقل ترى على أرض الواقع، ويأمل ملكوها بدخولها في أقرب وقت ومغادرة الخيام، على عكس ما رصدناه خلال زيارتنا مثلا لدوار تيزقي بجماعة أزقور التابعة لإقليم الحوز، حيث لا وجود لمباني جديدة إطلاقا لأسباب عدة، أولها تعثر ملكية البقع الأرضية حيث ستنشأ كما أوضحت لنا الساكنة إبراهيم.
بعد مرور عام على الإطلاق الفعلي لورش إعادة الأعمار، كيف تبدو أوضاع الساكنة في ظل سياق يتسم بفصل شتاء مطير وتزامنا مع شهر رمضان؟
أوضاع صعبة جدا للأمانة إبراهيم. حياة الخيام اللي سنة ونصف متواصلة ليست بالهينة، يعني طقس قاس زاد الطينة، بل لا سيما مع موجة البرد الأخيرة وتساقطات المطرية والثلجية والرياح أيضا التي تشهدها المنطقة، ناهيك عن شبع حرارة الصيف القادم الذي يلوح في الأفق. يعني في دوار تيزقي مثلا مراحيض مشتركة تسببت للساكنة خاصة النساء في انتقال البكتيريا كما حدثناني، لا ماء موصول إلا مما يتم تزويدهم به من السلطات عبر الشاحنات المخصصة، هناك أقسام دراسية في منازل متنقلة وأخرى تبعد مسافة ساعة ونصف عن الخيام بالنسبة لتلاميذ المستوى الإعدادي، مع غياب للأسف وسيلة النقل المدرسي. لكن رغم كل ذلك تتكيف الساكنة مع الوضع إبراهيم، يبدو ذلك جديا في استبدال الخيام المهترئة بأخرى أكثر صمودا إن صح التعبير في مواجهة الطقس الصعب، وهي خيام قدمتها لهم جمعيات خيرية ومؤسسات متنوعة. اعتمدت الساكنة إبراهيم خلال شهر رمضان على خيمة كبيرة كمسجد لأداء الصلاة، وتتوفر أيضا على حمام لمرة في الأسبوع بمعدات بسيطة جدا وماء دافئ من إحدى المبادرات الخيرية إبراهيم.
ضمن تغطيته من عين المكان، قام فريق أمينة بزيارة ميدانية إلى دوار شمسي القرية التي تحتضن أيتام زلزال الحوز، كيف لمستم وضع هذه الفئة؟
دوار شمس إبراهيم منشأة أسست من قبل الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة، وافتتحت فقط في غشت العام الماضي بأمزميز، وهي عبارة عن قرية تأوي أيتام زلزال الحوز ممن أعمارهم بين 3 و18 سنة، مصممة كما عينا والفريق بشكل يلائم احتياجات هذه الفئة، خدمات متنوعة تثقيفية ترفيهية، والأهم من ذلك إبراهيم المواكبة النفسية لهؤلاء. تحدثنا إلى إحدى المساعدات الاجتماعية هنا، أفادت بأن المؤسسة تأوي ما يزيد عن 100 يتيم، أوضاعهم تقول في طور التحسن بالمقارنة مع الحالة النفسية التي قدموا بها إلى دوار شمسي في البداية. كانوا منهارين من هول الفقد، لأن من بينهم من فقد كلا والديه وإخوته، وكلما يعني تذكروا ما حدث كلما انهارت نفسيتهم من جديد تقول المساعدة، ولهذه الغاية تستعين المؤسسة بأخصائية نفسية تواكب هؤلاء. المبادرة إبراهيم لا يمكن إلا أن ننوه بها ونشير إلى أنها تعتمد على مساعدات المتبرعين، وبالتالي يرتبط استمرار تقديم خدماتها لهذه الفئة بما يتبرع به الناس، وهي الآن تؤمن مصاريف سنة ونصف أخرى وفق القائمين عليها، ولكن تبقى مرهونة كما ذكرت بالدعم المادي من قبل المتبرعين.
شكرا أمينة علوي موفدة ميديا إلى إقليم الحوز.
جيش الاحتلال الإسرائيلي حضر صباح اليوم التنقل على محور صلاح الدين الطريق الرئيسي الممتد من شمال القطاع إلى جنوبه، بعدما أعلن في اليوم السابق إطلاق عملية عسكرية برية محددة. وفجر اليوم شنت إسرائيل غارات جديدة على القطاع أوقعت 10 قتلى على الأقل، وذلك بعيد توجيهها إنذارا لسكان القطاع إذا لم تفرج حركة حماس عن الرهائن. وقبل التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة، أكدت حماس أنها لم تغلق باب التفاوض ولا حاجة إلى اتفاقات جديدة في ظل وجود اتفاق موقع من كل الأطراف ولا شروط لديها، لكنها تطالب بوقف العدوان وبدء مفاوضات المرحلة الثانية، وهذا جزء من الاتفاق الموقع. لكن هذه التصريحات جوبهت برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حذر من أن المفاوضات حول الإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في غزة لن تجري من الآن فصاعدا إلا تحت النار. كيف تمضي الأوضاع إذن في قطاع غزة مع استمرار الغارات الجوية وتوجيه ما وصفته إسرائيل بالإنذار الأخير إلى سكان القطاع الفلسطيني؟ نستمع للدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأمريكية من جنين.
في هناك عملية برية واسعة لجيش الاحتلال خاصة في مناطق شمال قطاع غزة، استهدفت بيت حنون وبيت لاهيم والشجاعية وأطراف من مخيم جباليا، فضلا عن مدينة غزة نفسها. برأيي هذا هو تكريس لفكرة التهجير والتنزيح الداخلي للفلسطينيين، هي مرتبطة أكثر بملف المفاوضات بشكل أساسي لأنه فيها شكل من أشكال الضغط على حركات المقاومة الفلسطينية وعلى حماس على وجه التحديد من أجل أن تبدي مروني أكثر فيما يتعلق بملف المفاوضات والتفاعل الإيجابي مع مسار مبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف. إسرائيل لا ترغب تماما أن تكون يعني حماس تظهر الجدية في عملية المفاوضات، وبالتالي جاءت هذه العملية العسكرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المرتبط بتبادل الأسرى مع حركة حماس. الاعتبار الثاني هي يعني عملية التهجير، إسرائيل لا تريد أن توقف المعركة على الفلسطينيين، وبالتالي هذه العملية البرية ستجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين ربما بالنزوح إلى مناطق الجنوب. هي عملية خربطة الأوراق من أجل استغلالها كأداة ضغط على الفلسطينيين من أجل مزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات، فضلا عن إرضاء اليمين الإسرائيلي الطوراتي الليكودي الذي يقود هذه الحكومة.
قبل قليل دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مقذوفا أطلق من غزة بينما سقط اثنان آخران في منطقة غير مأهولة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه أجرى أمس اتصالاً جيداً للغاية مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن المحادثات تسير على الطريق الصحيح، وذلك غداة اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون أن يتطرق إلى جوهر المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا. واقترح ترامب على نظيره الأوكراني أن تتملك الولايات المتحدة محطات الطاقة النووية الأوكرانية وتديرها في إطار مساعيه الأخيرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز في بيان مشترك أن ترامب ناقش أمدادات الكهرباء الأوكرانية ومحطات الطاقة النووية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تؤدي دورا مساعدا جدا في إدارتها. وأضاف البيان أن الملكية الأمريكية لهذه المحطات ستمثل أفضل حماية لهذه البنى التحتية. زيلينسكي أعلن من جانبه أنه أجرى محادثة إيجابية وجوهرية للغاية وصريحة مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وأكد أن أحد المراحل الأولى نحو نهاية الحرب قد تكون وقف الضربات على البنى التحتية للطاقة والبنى التحتية المدنية الأخرى، وأيدت أوكرانيا هذا الإجراء وأكدت استعدادها لتنفيذه. كما أعلن أنه ناقش مع ترامب احتمال سيطرة الولايات المتحدة على محطة نووية أوكرانية واحدة هي محطة زابوريجيا التي تحتلها روسيا وليس محطات عدة كما أشارت واشنطن في وقت سابق. واحتلت روسيا هذه المحطة وهي الأكبر في أوروبا خلال الأسابيع الأولى من الحرب قبل 3 سنوات. نتابع تعليق محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم من كييف.
التفسيرات متضاربة حول نص هذا الموضوع، يعني ما فهمناه هنا حسب الترجمة من اللغة الأوكرانية بأن ما تم عرضه هو إدارة مشتركة لتلك المفاعلات من أجل حمايتها، وهذه هي أحد العروض يعني الجديدة التي يقدمها الجانب الأمريكي للجانب الأوكراني. الموضوع يعني يثير علامات الاستفهام، إذا كان يعني استحواذ الولايات المتحدة لباطن الأرض من المعادن الثمينة يأتي من باب الحماية الأمنية، واستحواذ الآن هذه المحطات النووية من باب إدارتها لحمايتها، فلا أعلم لماذا لا توفر يعني الولايات المتحدة حماية كاملة لأوكرانيا ونستريح من تجزئة هذه المواضيع، فبدل من حماية المحطات وبدل من حماية باطن الأرض يمكن أن تنضم أوكرانيا إلى الناتو على سبيل المثال، أو يمكن بدعمها بالسلاح المناسب للدفاع عن نفسها وحمايتها. فبالتالي هذا يوضح تماما يعني الدور الأمريكي في طريقة ابتزاز أوكرانيا من خلال هذه الحرب للأسف، ويوضح التقاسم الأمريكي الروسي للثروات الأوكرانية. فهناك أراضي أوكرانية محتلة استولت عليها روسيا فيها يعني ثروات كبيرة. فأعتقد الموضوع يعني يبدأ من هنا، وهذا هو سر التناغم ما بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأمريكي ترامب.
أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها السنوي حول المناخ أن مستويات الغازات الدفيئة القياسية أسهمت في وصول درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام 2024، ما أدى لتسارع ذوبان الكتل الجليدية والجليد البحري وارتفاع منسوب مياه البحار ليقترب العالم أكثر من الحد المذكور في اتفاق باريس للمناخ للعام 2015. وبينما شهدت مناطق قليلا انخفاضا في درجات الحرارة، أحدثت الأحوال الجوية المتغيرة دمارا كبيرا على مستوى العالم، إذ تسببت موجات الجفاف في نقص بالغذاء وأجبرت فيضانات وحرائق مئات الآلاف على النزوح. منال القيوق.
تقرير حالة المناخ العالمي لسنة 2024 يشير لأن البلدان الأكثر فقراً تأثرت بشدة بالأعاصير والجفاف وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث الناجمة عن التغير المناخي، وأدت إلى تسجيل أرقام قياسية لأعداد النازحين كما وقع في الموزمبيق حينما فر حوالي 100,000 شخص بسبب إعصار شيدو. كما لم تكن البلدان الغنية بمنأى عن تمظهرات التغيرات المناخية، وشهدت عديد منها فيضانات مثل فيضانات مدينة بالنسيا الإسبانية التي خلفت 220 قتيلا والحرائق المدمرة في كندا والولايات المتحدة. بحسب تقرير المناخ السنوي، مستويات الغازات الدفيئة القياسية أسهمت في وصول درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام 2024، ما أدى إلى تسارع ذوبان الكتل الجليدية والجليد البحري وارتفاع منسوب مياه البحر. وإلى جانب الغازات الدفيئة، يؤكد التقرير أن عوامل أخرى قد تكون وراء ارتفاع درجات حرارة الأرض مثل التغيرات في الدورة الشمسية أو حدوث ثوران بركاني هائل أو تراجع في الهباء الجوي الذي يسهم في خفض الحرارة.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.